إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما تعلمون يا الأخوة، القراءة ستكون في كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كتاب قيم وفريد في بابه، جمع مناهج الأئمة الأربعة وكذلك جملة من أقوال الصحابة والتابعين، وربط ذلك بالقواعد الفقهية وكليات الشريعة ومقاصدها. وكما يعلم الجميع أهمية القواعد الفقهية لضبط الفقه، فمن ضبط الفقه بقواعده الفقهية استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها تحت الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، ويعين المطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره وحكمه، ويكون الملكة الفقهية لطالب الفقه، ويعرف القواعد التي يضبط بها الخلاف بين العلماء، وكذلك به تعرف المسائل الشاذة التي لا تتفق مع القواعد الفقهية الكلية. القاعدة الفقهية هي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها من هذا الحكم الكلي، والكلي هو أمر شامل، لكن هذا الشمول شمول ذكري ونسبي، فقد يندرج تحت القاعدة أشياء كثيرة بدون استثناء وبدون حصر، وقد يدخل تحت القاعدة أشياء لكنها تكون باستثناء وحصر. فالقاعدة يعني تغني كما ذكرنا عن كثير من الجزئيات الفقهية التي تندرج تحتها. فمثلا إذا قيل من أتلف شيئا فعليه ضمانه، فكل متلف يدخل تحت هذا الأمر يكون مضمونا، من أتلف شيئا فعليه ضمانه، فكل متلف أيا كان هذا المتلف مما يكون له قيمة وعوض فإنه يدخل تحت هذا الحكم الكلي. فالقاعدة حكم كلي يندرج تحته جميع الجزئيات، والبعض قد يقول حكم كلي أكثري، ولوجود بعض الاستثناءات في القواعد، لكن هذا الاستثناء لا يضر، لأنه إذا استثنيت مسائل ففي الغالب يكون لها دليلها الخاص بها الذي يعتبر أصلا لها، يعتبر أصلا لها، فلا يكون ذلك قدحا في القاعدة، وإنما يكون لأن هذا المستثنى خرج منها بدليله الخاص، فيكون هذا الدليل الخاص كما في حديث المصرات مثلا، يكون هذا أصل آخر مستقل غير القواعد، غير الفروع الأخرى التي تندرج تحت قاعدة من القواعد. فلا يلزم أن تندرج كل الجزئيات، لكن القاعدة منضبطة، هي حكم كلي ينطبق على كل جزئياته أو أغلب جزئياته، وفي الغالب إذا استثني شيء فإن هذا الاستثناء يكون لأنه إما يندرج تحت قاعدة كلية أخرى، أو أن له دليله الخاص الذي يعتبر أصلا له. هذه الكليات كما ذكرت والقواعد الفقهية لا يستغني عنها طالب العلم. طبعا في اصطلاح المتقدمين يقولون أصل وقاعدة وضابط، وكلها يطلقونها على القواعد، فقد يطلقون على القاعدة أصل، وقد يطلقون عليها ضابط، وقد يطلقون عليها قاعدة. أما عند المتأخرين فالقاعدة عندهم يقصدون بها الحكم الكلي الذي يندرج تحته جميع جزئياته ويكون من أبواب متعددة، أما الضابط فيكون تحته جزئيات لكن من باب واحد وليس من عدة أبواب. وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. هناك القواعد الكلية الكبرى المعروفة التي القواعد الخمس: الضرر يزال، والعادة محكمة، والأعمال بالنيات، والمشقة تجلب التيسير. هذه أحكام قواعد كبرى تدخل تحت كل قاعدة جميع الأبواب الفقهية أو أعظم الأبواب الفقهية. فإذا نظرت إلى قاعدة الضرر يزال تجد أحكاما فقهية كثيرة من باب الجهاد ومن باب النكاح ومن باب الطلاق ومن باب الأطعمة ومن باب الحدود، كلها تندرج تحت هذه القاعدة. أما الضابط فكما ذكرت يقصدون به فروعا متعددة لكنها من باب واحد، وفي الغالب أن القاعدة على اصطلاح المتأخرين محل اتفاق بين المذاهب، محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. إذا قلت الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، فهذا كله محل اتفاق. فالقواعد الخمس الكبرى كلها محل اتفاق بين الأئمة المتبوعين، وإن وجد بعض الفروع الفقهية التي قد تختلف من مذهب إلى مذهب. اختلاف القواعد النورانية عن غيرها من القواعد للشيخ الإمام بن تيمية طريقته في هذا الكتاب، فهو يذكر قواعد فقهية وقواعد أصولية وقواعد مقاصدية، وله عناية خاصة بالمنهج والطريقة سواء عند الفقهاء أو فيما يتعلق بأصول الاستدلال. فإنه كثيرا ما يذكر المنهج في ثنايا كلامه في القواعد الفقهية، المنهج الذي كان عليه الصحابة أو منهج الاستدلال الذي يكون بين الأئمة المجتهدين. هو ليس مثل القواعد المذهبية مثل قواعد السيوطي أو قواعد ابن نجيم أو قواعد ابن رجب، لا، له طريقته. هو يهتم كعادته في كثير من مؤلفاته، ينظر إلى أصول الكلي، إلى أصول الشريعة ومقاصد الشريعة وكليات الشريعة. فقد يذكر الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين فقهاء أهل الحديث، لكن يكون نظره منصبا إلى قواعد الشريعة بشكل عام وكلياتها ومقاصدها. فلذا تجده يرجح من كل مذهب ما رآه يتفق مع هذه الأصول العامة والكليات والمقاصد، بغض النظر عن المذهب الذي ينتمي إليه صاحب القول. وهو يقول رحمه الله تعالى: لا بد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم ينظر كيف وقعت هذه الكليات، وإلا بقي في ظلم في وجهل في الكليات وظلم وكذب في الفرعيات، فيتولد فساد عظيم. يعني إذا ما كان عند الإنسان أو عند الفقيه أو عند من يريد الكلام في شرع الله عز وجل معرفة بأصول الشريعة وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، كيف يضبط الأمور التي تنسب إلى الشريعة؟ الفرعيات كثيرة، لكن كيف تلحقها بأصولها؟ فهو يذكر أنه لابد أن يكون عند الإنسان المتعلم أو طالب العلم أو من يريد التفقه أن يكون عنده أولا معرفة بأصول الشريعة ومقاصد الشريعة وكليات الشريعة، ليعرف إذا وجدت الفرعيات كيف وقعت هذه الفرعيات، وهذه الفرعيات تلحق بأي قاعدة أو بأي قواعد من هذه القواعد. وكثيرا ما ينص في هذا الكتاب على قول فقهاء أهل الحديث، ويقصد بهم الذين أخذوا بدلالة الحديث أكثر من غيرهم هذه الدلالة التي تكون موافقة لأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها، مع أنه ذكر يعني الأئمة الأربعة أو أصول المسائل عند الأئمة الأربعة، وذكر أبرز أدلتهم، إلا أنه كثيرا ما يذكر ويقول وذهب فقهاء الحديث إلى كذا، ويبين أن فقهاء الحديث على وجه الخصوص يعني باستقرائه لهم أنهم يدورون مع الدليل حيث دار حتى وإن خالف مذهبهم الذي ينتمون إليه. وقرر في هذه القواعد، قال أمر المتقرر عند أهل العلم أن الأصول في العبادات هو الحظر والتوقيف، وأن الأصول في العادات والمعاملات هو الإباحة، إلا أن يرد دليل بخصوصه يمنع من عباد من معاملة بعينها. فالأصل في العبادات أنها توقيفية، والأصل في المعاملات هو الحل والإباحة، إلا أن يرد دليل بخصوصه يحظر شيئا من هذه. ذكر رحمه الله تعالى، ويفهم من كلامه أن الأصول أيا كانت، أن الأصول والفروع لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، فلا تصح المسألة ولا يصح القول ولا يصح الحكم ولا تكون هناك له ثمرة إلا إذا كانت الشروط والأسباب متوفرة والموانع منتفية. وهذا في جميع الأبواب، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الأيمان، في النذور، في الولاء، في البراء، في التكفير، في الجهاد، في كل أمر من العبادات والمعاملات لا يصح ولا يتم إلا إذا كانت الشروط موجودة والموانع منتفية. أيضا ذكر في جملة ما ذكره في كتابه هذا الكتاب القيم، أن أصل الدين كله يعود إلى جلب المصالح ودفع المفاسد، إلى جلب المصالح ودفع المفاسد، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحلال والحرام والمكروهات تابعة لها، يعني تأخذ حكمها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع على هذه القاعدة الأعمال ومكملاتها التابعة لها. أمر آخر أيضا قرره من حيث الإجمال، أن الوجوب أو الحكم التكليفي يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وأن التكاليف الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة والقدرة عليها، فعند العجز يسقط منها ما يعجز الإنسان عن فعله فلا يكون مكلفا به، أما عند القدرة فيجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه، وكما تقول القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فيفعل المكلف ما يستطيع ويعفى عنه ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه. أيضا مما قرره ووجد أثناء كلامه، أن كلام الإنسان المتكلم المتحدث يحمل على مراد المتكلم نفسه، يعني حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن، من حيث إن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقاعدة تقول الأمور بمقاصدها، فكلام المتكلم يحمل على مراده، طبعا إذا بين هو مراده ومقصده، إذا بين فقال مرادي كذا ومقصودي كذا فيؤخذ به اللفظ الذي تلفظ به، لكن إن لم يتبين فينظر إلى مراده من جملة ومجموع كلامه الذي تكلمه. يذكر رحمه الله تعالى أن مدار الدين كما يقول على شيئين اثنين، على العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم والعمل الصالح. ولذلك قرر في غير ما كتاب أن مدار الدين يدور حول العلم النافع والعمل الصالح. فإذا وجد العلم النافع المستمد من الكتاب وقرن بالعمل الصالح فهو المطلوب، وهذا هو الذي يطالب به المرء شرعا. أيضا المصنف يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب سلك منهجا في تقعيد القواعد وتأصيل الأصول والنقد والاستدلال. أولا اعتمد التأصيل على اعتمد في التأصيل على خصائص ومميزات، من أهمها اعتماده على الكتاب والسنة، فقد جعل الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة هي العمدة في بناء هذه القواعد واستنباط ما يستنبط منها، لأن الكتاب والسنة هما الأصلان الصحيحان الثابتان اللذان ترد إليهما جميع المسائل، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيذكر رحمه الله تعالى الأصول من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة، ويرى أن الحديث أصل بنفسه، فإذا ورد حديث لمسألة من المسائل ولو خالفت هذه المسألة ما قد يظن أنها خالفت فيه مثيلاتها أو نظائرها، فإنه يرى أن الحديث الثابت فيها يكون أصلا لها، كما في حديث المصرات وحديث الوضوء من لحوم الإبل وغير ذلك. ويرى أن الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة وأصولها متطابقان لا تختلفان ولا تتناقضان. ويقول رحمه الله تعالى: ما عرفت حديثا صحيحا إلا ويمكن تخريجه على هذه الأصول الثابتة. ويرى رحمه الله تعالى أن القرآن والسنة فيهما كلمات جامعة هي قضايا كلية وقواعد عامة لما كان متفرقا ومنتشرا في كلام غيرهما، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع الأشربة وقد أوتي جوامع الكلم فقال: كل مسكر حرام. هذا لفظ الحديث صار قاعدة: كل مسكر حرام، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل معروف صدقة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مثقال ذرة شرا يره وغير ذلك. واعتمد رحمه الله تعالى أيضا على فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنة. ثانيا النقد. قد أولى هذا الجانب في كتابه القواعد اهتماما بالغا، إذ أنه لا يقف على قواعد المذهب بل يذكر قواعد مذاهب الأئمة الأربع وأهل الحديث، ولا يسلم بأي قول حتى يعرضه على الأصول الصحيحة الثابتة، وهي عنده كما تقدم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فإن وافقها أخذ بها وحث عليها ورغب فيها، وإن خالفها أو ناقضها انتقدها وبين مخالفتها لهذه الأصول. ثالثا بالنسبة للاستدلال، وهذا هو الغالب على هذه القواعد حتى يعني طغت الاستدلالات على كثير من ما ذكره رحمه الله تعالى، ويستطرد في الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة والمعثور عن الصحابة رضوان الله عليهم لتأكيد ما يوافق الأصول، ويذكر ما يندرج تحت القاعدة ويخرج عليها من مسائل فرعية، وكثيرا ما يقول عند ذلك: هذا مقتضى قواعد الشريعة، هذا ما عليه أصول الشريعة، هذا مطابق لأصول الشريعة. هذا من حيث الجملة قبل أن ندخل في الكتاب، ونشرع الآن في القراءة من الكتاب. فيتفضل الأخ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ثقتي هو حسبي ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة رباني الأمة ومحيي السنة العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه، الحمد لله رب العالمين.
نعم نعم، قال الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء، الثناء بالقول على المحمود، فالحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه لله. الله علم على الباري جل وعلا، وهو الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ملك السماوات والأرض. فلا نقول هنا عن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول إنه عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا. العالمين العالمون جمع عالم، ولا واحد له من لفظه، وما سوى الله فهو عالم، فهو ربهم جميعا. يقول المصنف رحمه الله تعالى الرب، طب الرب هو السيد المطاع، الرب هو السيد المطاع، السيد الذي لا شبه له ولا مثيل في السؤدد. نعم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام المهتدين وعلى آله أجمعين. فصل. أما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلهم بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور.
نعم، يقول فأما العبادات فأعظمها الصلاة. نعم، أعظم العبادات بعد التوحيد هي الصلاة، فيبدأ بها لأنها الركن الأول بعد الشهادتين، ولم يرد في غيرها من الأركان أن من تركه كفر، هذا لم يرد إلا في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد ورد، لكن ما ورد مثل هذا في بقية العبادات. يقول والناس إما أن يبتدئوا مسائلها، إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه أكثرهم. المقصود بالناس هنا يقصد المصنفين، يقصد المؤلفين الذين ألفوا الكتب، إما أن يبدأوا بمسائل الطهارة الذين ألفوا وصنفوا المصنفات من علماء المسلمين، هذا بعدما استقرأ ما ألفوه قال إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور، يعني مسائل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، يقول كما رتبه أكثر أهل العلم، يعني قدم الطهارة وابتدأ بها لأنها من مقدمات الصلاة، والصلاة لا تصح بدون شروط، ومن شروطها الطهارة، وهذا الذي عليه أكثر المؤلفين وأكثر المصنفين أنهم إذا ابتدأوا كتاب الصلاة يقدمون له بكتاب الطهارة. نعم. وإما
بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره،
وإما يبتدئون الصلاة بذكر مواقيتها كما فعل الإمام مالك في الموطأ. الإمام مالك بدأ بالمواقيت كما في كتابه الموطأ، أما أكثر المصنفين والمؤلفين فإنهم بدأوا بالطهارة، وكل له وجهة نظر فيما ذهب إليه، فالطهارة شرط والوقت شرط، فكلاهما شرط لصحة الصلاة، فمن بدأ بالطهارة فلأنها شرط، ومن بدأ بذكر الوقت فلأن دخول الوقت شرط أيضا من شروط الصلاة.
فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة.
نعم، يقول فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في في اللباس ونحوه تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. الطهارة والنجاسة يقول نوعان من الحلال والحرام تابعان لما يتعلق بباب الأطعمة والأشربة، أي أن قاعدة الطهارة من النجاسات أيضا مثلها مثل قاعدة الحلال والحرام التي سيذكرها، التي سيذكر هذه القاعدة وما سار عليه الأئمة الأربعة في الحلال في الأطعمة والأشربة، وكذلك فيما يدخل في هذا من النجاسات في المطعومات والمشروبات، ثم يخلص بعد ذلك بذكر القاعدة التي سار عليها فقهاء أهل الحديث، وقد يقدم قول فقهاء أهل الحديث في ابتداء القاعدة، وهي طريقة ما وجدتها لغير شيخ الإسلام في القواعد النورانية يعني الفقهية، أن يذكر مذاهب الأئمة الأربع من حيث الجملة ثم يقرر الذي سار عليه فقهاء أهل الحديث. ولذلك بدأ في كتابه هذا بذكر العبادات كلها، وذكر أمثلة كثيرة، كأنك عندما تقرأ في الكتاب إنما تقرأ في كتاب فقهي وليس في كتاب قواعد فقهية، لكن النتيجة أنك ستخلص إلى أنك درست الفرعيات الجزئية لكل لذلك مع قواعدها الكلية، وإن كانت الكليات قليلة لكن أشبعها بكثرة ذكر الفرعيات التي تؤول إليها، بخلاف القواعد التي تذكر فيها القاعدة إجمالا ويدرج تحت فرعين أو ثلاثة من فروع الفقه، لكن هو يذكر معظم المسائل الجزئية الفقهية، فمن وجه كأنك تقرأ كتاب في الفقه، ومن وجه آخر كأنك تقرأ كتاب في قواعد الفقه، وهذه نتيجة لتبحر هذا الإمام وكونه يستطيع بأسلوبه الرائع الجذاب أن يربط الفقه بأصوله وقواعده، وأيضا ما ينسى الأمور العقدية التي يحتاج إلى ذكرها أثناء ذكر القواعد الفقهية والمسائل الفرعية أو المسائل الأصولية ونحو ذلك. وسيأتي أنه المتحدث في أمور الشرع كما ذكرنا يقول يجب أن يكون عنده أمور كلية يرد إليها الفرعيات، فيقول ابتداء في هذه القاعدة تفضل.
ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين.
نعم، يقول مذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع اللي هو الأصل النجاسات في المأكولات والمطعومات والمشروبات، وكذلك الحل في المطعومات وفي المشروبات، يقول بأن فقهاء أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين أبو حنيفة ومن معه والحجازيين مالك ومن تبعه. فلاحظ هنا قال ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع، يعني الذي يتعلق بالحلال والحرام واللباس والطهارة والنجاسة، يعني مذهب فقهاء الحديث وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين. العراقيين كما ذكرت يقصد أهل الكوفة الحنفية ومن قال بقولهم، ويقصد بالحجازيين المالكية ومن قال بقولهم، هذا شيء إجمالي ثم سيشرح في التفصيل، وهذه طريقة حسنة في التأليف أن يبدأ المؤلف أو المصنف بذكر شيء مجمل ثم يتبعه بالشيء التفصيلي ليكون أدعى للفهم. نعم، يذكر صورة إجمالية ثم يشرع في التفصيل، وهذه الطريقة أيضا سلكها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في الفقه المقارن، فإنه يبدأ فيلخص المسألة الأصولية، المسألة الكبيرة التي فيها اختلاف الأئمة إجمالا، ثم يشرع بعد ذلك في ذكر الجزئيات التي تندرج تحتها. نعم، يقول فإن
أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر.
نعم، يقول رحمه الله تعالى فإن أهل المدينة هنا مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر، فالخمر كله حرام عند المالكية وأهل المدينة، من أي نوع كان، سواء كان من العنب أو غيره، من أي مادة صنع، طالما أنه يوجد فيها الإسكار فالضابط فيه هو إيش؟ الإسكار. فيحرم مالك وأهل المدينة كل مسكر، سواء كان من العنب أو التمر أو الزبيب أو أي مادة صنع منها. لماذا؟ يقول:
كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة.
نعم، يقول: كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، ما أسكر كثيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقليله حرام. فالنصوص صحت على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن المسكر بجميع أنواعه محرم، ولا يسأل من أي مادة صنع طالما أنه وجد الإسكار فيه. نعم.
وليس في الأطعمة كذلك.
يعني المالكية وأهل المدينة حرموا المسكر بجميع أنواعه، الضابط ما أسكر كثيره فقليل حرام، لكنهم في الأطعمة ليسوا كذلك. فالأطعمة عندهم ما في شيء يحرم، ها، إلا الإنسان والخنزير، وما عداها إما مكروه وإما مباح وإما مباح. فهم أوسع المذاهب في النسبة لما يتعلق بالمطعومات. يعني أن مالكا وغيره من أهل المدينة بالنسبة للمشروبات يحرمون كل مسكر، لأن الأدلة دلت عليه، لكن في الأطعمة ليسوا كذلك. يعني الأصل أو القاعدة عندهم في الأطعمة ليست هي القاعدة التي ساروا عليها في الأشربة. نعم.
بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم.
فيها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الأطعمة. الغالب عند المالكية عدم التحريم في الأطعمة، هذا فيه إجمال وتفصيل. نعم.
فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذات المخالب.
فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذوات المخالب، مع أن الحديث جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. يقول: فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذات المخالب، مع أنه جاء في الحديث النهي عن أكل ذي المخلب من الطير.
ويكرهون كل ذي ناب من السباع، ويكرهون كل ذي ناب من السباع في تحريمها، عن مالك روايتان.
نعم، قال: ويكرهون كل ذي ناب من السباع وفي تحريمها عنه، يعني عن مالك، روايتان. يعني الحديث جاء عن، مع أن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل ذي الناب من السباع.
وكذلك في الحشرات عنه، هل هي محرمة أو مكروهة، روايتان.
نعم، وكذلك في الحشرات عنه، يعني هل هي محرمة أو مكروهة، روايتان.
وكذلك البغال والحمير.
نعم.
وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير. والخيل أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع.
يعني الخلاصة أنهم في الأطعمة ما ساروا على الأصل الذي ساروا عليه في الأشربة، بل أباحوا، طبعا المقصود التجاوز في العبارة، أباحوا يعني هذا الذي يعني رأوه أو هذا الذي اجتهد فيه الإمام. وتلاحظ يعني لابد أن تكون قد قرأت كتاب طبعا رفع الملام عن أئمة الأعلام، يعني ما يكون قرأ هذا الكتاب يمكن يقع في الأئمة وهو ما يدري الأسباب التي جعلتهم يختلفون. هم يختلفون ويستدلون، لكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما أحد منهم يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المتبوعين ما في أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو وجدت مخالفة لأحد منهم لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تخلو من ثلاث أحوال. إما أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، وإما أن يعتقد أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يدل على المسألة المتنازع فيها، أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويدل على المسألة المتنازع فيها لكنه منسوخ، لكنه منسوخ، وتتفرع على هذه الثلاثة أسباب فروع كثيرة. فلذلك ينبغي لدارس الفقه، الفقه الذي فيه خلاف، أن يتقدم ذلك بقراءة كتاب شيخ الإسلام اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليعرف أسباب الخلاف الذي وقع بين الأئمة، وأن مرده إلى الاجتهاد، وأن مهما كان الإنسان ليس معصوما، وليس أحد يجب اتباعه بعينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تجد أنهم هنا في باب الأطعمة ما ساروا على الأصل الذي ساروا عليه في باب الأشربة، وإنما جعلوا الأطعمة يغلب عليها الحل. نعم.
وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة.
لاحظ، هو جاب الآن إيش القولين المتقابلين، قول المالكية أو قول أهل المدينة في الأشربة، ها، يحرمون كل مسكر كما جاءت السنة، لكنهم في باب الأطعمة ها يبيحون الأطعمة في الأعم الغالب. أهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون، يقول لأهل المدينة ولسائر الناس، لأن عندهم ما يحرم إلا إذا كان من خمر، من العنب، إذا كان ليس من العنب ما يحرم، هكذا اجتهدوا فيه. وطبعا هذا القول سيرد عليه إيرادات. حتى عندهم لا يحرم من غير العنب إلا المقدار الذي يسكر، فلو أن هذا المسكر، هذه ما تصلح حيلة، ها، لو أن هذا المسكر كثير فصب في فناجيل قهوة وفناجيل شاي بس بمقدار قليل، هذا ما يسكر، فلو شربه الناس على مذهبهم ها يجوز، لأنه ما بلغ حد الإسكار. لكن لو كان من العنب كله مسكر ولو أدنى ما يكون. سيذكر أيضا في باب الحلال والحرام أنهم تشددوا غاية التشدد، ليسوا كما هم في باب الأشربة، فحرموا الضبابة وحرموا الخيل وحرموا أشياء كثيرة جاءت السنة بحلها. نعم. قال وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس. لماذا هم مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس؟ نعم. قال
ليست الخمر عندهم إلا من العنب.
هذا أول شيء. قال ليست الخمر عندهم إلا من العنب، إذا كان من العنب فقليله وكثيره حرام عندهم، لكن إذا كان من غير العنب يقولون ننظر، إن كان هذا القدر الكثير منه يسكر والقليل منه لا يسكر فإن القليل غير محرم والكثير المسكر محرم، هذا إذا كان من غير العنب، أما إذا كان من العنب فكله محرم قليله وكثيره. طبعا المخالفون لهم هنا وهم الجمهور يقولون العلة هي الإسكار، العلة هي إيش؟ الإسكار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالعلة هي الإسكار، فإذا وجدت هذه العلة ترتب عليها الحكم، العلة الإسكار، الحديث يدل عليها، ما أسكر كثيره فقليله حرام، إذن العلة الإسكار، فإذا وجدت هذه العلة في أي شراب من أي نوع كان أو من أي مادة صنع فينطبق عليه الحكم، سواء كان من العنب أو من غير العنب. نعم. قال إيش؟
ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب
الني. نعم. قال ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب الني. طبعا النبيذ هو ما يخلط بأنواع متنوعة، مثل التمر يخلط معه العنب، تمر ومعه شعير، أخلاط تخلط مع بعض، هذه تسمى نبيذا. نعم.
أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه.
أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. هذا فيما تقرر في مذهب الكوفة يقولون أو كان أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. إن ذهب ثلثاه خرج عن معنى الإسكار، لكن إن لم يذهب منه الثلثان بقي على حكم الإسكار. هذا فيما تقرر الآن بالنسبة لمذهب الكوفة، أهل الكوفة في الأشربة. طيب انظر في الأطعمة.
وهم في الأطعمة في غاية التحريم.
نعم، وهم في الأطعمة في غاية التحريم. لاحظ، في الأشربة غاية التساهل، وفي الأطعمة غاية التحريم. والمالكية في الأشربة على السنة، حرمت كل مسكر، لكن في باب الأطعمة تساهلوا كثيرا. قال وهم في الأطعمة في غاية التحريم، يعني ما ساروا على الأصل الذي ساروا عليه في الأشربة. وأهل المدينة في الأطعمة ما ساروا على الأصل الذي ساروا عليه في الأشربة، ويقرر لك هذا بناء على المسائل المنقولة عنهم. الآن سيشرح في جملة من المسائل. نعم، حتى إيش؟
حتى حرموا الخيل والضباب.
حتى حرموا الخيل والضباب، يقصد من؟
الكوفة،
الحنفية، أهل الكوفة. حتى حرموا الخيل والضباب، أهل الكوفة حرموا الخيل والضباب، والضباب معروفة جمع ضب، مع أن الخيل أكل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء، وأما الضب فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس لو كان الضب حراما لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. كان خالد بن الوليد عند خالته ميمونة فقدم ضب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكل، قال إني لم يكن بأرض قومي فأجدني عافه. الغريب يعني في صحيح مسلم أن عروسا في المدينة ليلة العرس قدم 14 ضب وليمة العرس، فآكل وتارك، بعضهم أكلوا بعضهم قالوا لا، حتى نسأل ابن عباس رضي الله عنه، يسألون عن هذه الدابة وهذا الحيوان، فقال لو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا بعد ذلك أكلوا. نعم.
وقيل إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها.
نعم، قيل أن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها، يعني دون التحريم. نعم. الآن سيذكر لك إيش مذهب فقهاء أهل الحديث، ما الذي مشوا عليه؟ هل مشوا على مذهب أهل المدينة ولا مذهب أهل الكوفة، أو جاءوا بتوسط بينهما بناء على النصوص؟ يقول فأخذ
أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار.
نعم، فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر الأمصار. لماذا؟ سيذكر لك.
موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم.
نعم، موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم. طبعا مالك وأبو حنيفة هما أقدم الأئمة الأربع، أقدم الأئمة الأربع هما مالك وأبو حنيفة، أبو حنيفة في العراق ومالك في المدينة. فقال بأن فقهاء أهل الحديث أخذوا في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر الأمصار، يعني عدا الحنفية، موافقة للسنة المستفيضة. لماذا وافقوا يعني أهل الحديث المالكية هنا وخالفوا الحنفية؟ ها؟
السنة.
أي وافقوا مالك لأن الدليل معه، لأن الدليل معه من أجل السنة. طيب لماذا خالفوا مالك في الأطعمة؟ للدليل يعني من أجل السنة. فيقول فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر الأمصار موافقة للسنة المستفيضة، وزادوا عليهم في متابعة السنة كما وافقوهم في المسكر، أيضا زادوا عليهم في أشياء سيأتي بيانها. يعني لم يكتفوا بموافقة أهل المدينة في تحريم ما حرموه من المسكرات، بل زادوا عليهم أمورا أخرى دل عليها الدليل. نعم.
وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة ما علمت أحدا صنف أكبر منه.
نعم.
وكتابا أصغر منه، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة، وأخذ فيه بعامة السنة حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث، وإن لم يظهر فيه شدة، متابعة للسنة المأثورة في ذلك، لأن الثلاثة مظنة ظهور الشدة غالبا، والحكمة هنا مما تخفى، فأقيمت المظنة مقام الحكمة.
نعم.
حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه، لأن أحاديث النهي كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة، فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار أو هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار أحد، ولم يخرج البخاري منها شيئا.
نعم، يعني ذكر هنا فقهاء أهل الحديث وأنهم وافقوا أهل المدينة فيما حرموا من أشربة، وزادوا عليهم أشياء بناء على أن السنة جاءت بها. هذه الأشياء التي زادوها على أهل المدينة لم يقل بها أهل المدينة. لماذا؟ لعدم بلوغهم الحديث إليهم في ذلك، وإلا لعملوا بها. وأثار العلماء في مثل هذا معروفة، أنه قد يبلغ إمام من أئمة الحديث ما لم يبلغ غيره من الأئمة، وقد يبلغه الحديث لكن لم يصح عنده. فالمقصود أن فقهاء أهل الحديث وافقوا أهل المدينة فيما حرموه من الأشربة، وزادوا عليهم أشياء جاءت السنة بها، وذكر مثال لذلك وهو النبيذ والعصير إذا بقي أكثر من 3 ليال. إذا بقي، طبعا أول ما كان في أشياء تحفظ فيها الأشياء تجمد فيها، وإنما تترك هكذا، فبعد مظنة 3 أيام يخشى أن تنقلب وتصير خمرا، فلذلك زادوها على أهل المدينة. وذكر أن لأن الحكمة هنا مما يخفى، فأقيمت هذه الثلاث مظنة أن تكون قد وصلت إلى الحد الذي يسكر، ولأن الحديث قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبعد الثلاث تكون مظلة، يعني مظنة أن تكون دخلها شيء من الأمور التي تسكر. وذكر أن أحمد يحرم الخليطين، والخليطان هو أن يخلط ماء التمر بماء الزبيب، أو ينبذ العسل والتين أو البر والشعير فتطبخ مع بعضها، فإذا تركت لثلاث ليال أو أكثر من 3 ليال بلغت حد الإسكار. فهنا تتجنب، مع أن هذا محل خلاف، لكنها تتجنب من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكان أحمد إما يكرهها كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف أصحابه يقول في الانتباب في الأوعية هل هو مباح أو محرم، لأن حديث النهي كثيرة جدا وحديث النسخ قليلة جدا، فاختلف اجتهاده هل تنسخ هذه الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار القليلة التي كونها أخبار أحد، لكن الحديث الأخرى أقوى منها وأصرح دلالة. فهذا الذي جعل فقهاء أهل الحديث يزيدون على أهل المدينة، حتى احتاطوا أن عدم النبذ في الأوعية التي يخشى يعني مع مرور الوقت أن تتحول إلى مسكر. مقصود أن لا تبقى في هذه الأوعية اللي في ذلك الزمان أكثر من 3 أيام، لا أن يمنع لا يستخدمون الأوعية، لا، المقصود وهي من جلد ونحوه، فإذا بقيت أكثر من 3 أيام وهي أخلاط مخلطة من أشياء عديدة، فإنها مع اختلاطها يخشى أن تكون بلغت حد المسكر فتتجنب. نعم. وأخذوا في الأطعمة
بقول أهل الكوفة.
لاحظ، في الأشربة أخذوا بقول من؟
مالك.
المالكية وزادوا عليهم، وفي الأطعمة أخذوا بقول إيش أهل الكوفة ونقصوا عنهم، لأن أهل الكوفة تشددوا وحرموا الضب وحرموا القيل وحرموا أشياء، فهم نقصوا عنهم وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة. نعم. قال
لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن، حيث قال لا ألفين أحدكم متكئا على ريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى.
نعم. يعني أخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة، لكن نقصوا عنهم في عدم تحريم الأشياء، بعض الأشياء التي حرموها، لأن الحديث دل على حلها، وأيضا نقصوا عن ما عليه أهل المدينة، حيث أن أهل المدينة باحوا السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، والواجب أن يعمل بما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الدليل يدل على أنه واجب يجب العمل به، كان يدل على أنه سنة أو مستحب يعمل على أنه مستحب، كان السنة تدل على تحريمه فيجب أن يقال بتحريمه. وهنا ذكر شيئا مهما، أن لا يعارض القرآن بقول مثلا ليس في القرآن تحريم أو استحباب أو كراهة هذا الشيء، لأن بعض المالكية يستدل بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فذكروا قالوا المحرم في القرآن هو هذه الأربعة، وما عداها إما مكروه أو مباح، وهذا ليس فيه دليل، لأن المقصود وقت نزول الآية، فقد فرض الله فرائض بعد نزولها، فرض الجهاد وفرض البر بالوالدين وحرم محرمات نهى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدا على أريكته، ها يقول ما وجدناه في القرآن من تحريم حرمنا به وما لم نجده لم نفعل به، قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. لذلك الآن اللي يسمون القرآنيين يقولون ما نأخذ إلا بما دل عليه القرآن، هم في الحقيقة لا أخذوا بالقرآن ولا أخذوا بالسنة، هم هدموا القرآن وهدموا السنة وهدموا الدين، ولا كيف يصلون؟ كيف يصلي؟ ما في القرآن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كيف يصوم رمضان؟ كيف يحج البيت؟ كيف يفعل؟ ما هذا ليس موجود في القرآن، مع أنه لو أخذ بالقرآن لأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ماذا يقول؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول فلا وربك لا يؤمنون، يعني يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالذين يقولون ناخذ بالقرآن هم ما يأخذون بالقرآن، إنما يموهون على الناس، وإلا لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن كما يقول السلف أحوج إلى السنة من احتياج القرآن، أحوج إلى السنة، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا القرآن للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فكيف يقول ما نأخذ إلا في القرآن، وهم ما أخذوا حتى بالقرآن، لأن لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بالسنة. نعم. فلا يحتج بالقرآن لترد السنة، بل يجب الأخذ بالقرآن والأخذ بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يقول هذا الشيء وهو المبين لمراد ربه تعالى. نعم. قال وأخذوا في الأطعمة
وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
نعم.
وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم.
نعم.
ليس نسخا للقرآن.
نعم. وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم وليس نسخا للقرآن، لأن الذين رأوا عدم تحريم ما تقدم ذكره يستدلون بالآية التي ذكرت لكم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. فالآية ذكرت أربعة أصناف من المحرمات، قالوا فما عداها دليل على أنه ليس محرما. وهنا يرد الاستدلال بمثل هذا فقهاء أهل الحديث، ومن ذهب مذهبهم قالوا إنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم وليس نسخ. الآية حرمت أربع محرمات، ثم جاء بعد ذلك السنة فزادت محرمات على هذه المحرمات المذكورة، لأن الآية ليس فيها دليل على حصر المحرمات في هذه الأربعة، وإنما فيها دليل أن هذه الأربعة محرمة، فإذا جاء نص جديد يضيف أشياء على هذه الأربعة يجب الأخذ به. وهنا مسألة: هل الزيادة على النص نسخ؟ يعني هل ينسخ بمثل هذا؟ الزيادة إن كانت من جنس المزيد فهذه هي التي يقال هل هي نسخ أو ليست نسخ، لكن إذا كانت ليست من جنس المزيد فإنها ليست نسخا باتفاقهم، وإنما تأتي بحكم جديد. نعم.
وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم.
نعم.
ليس نسخا للقرآن، لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم التحريم ليس تحليلا.
نعم.
وإنما هو بقاء للأمر على ما كان.
نعم.
وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولا، وإنما سورة المائدة هي المتأخرة، وقد قال الله فيها: أحل لكم الطيبات. فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو، فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخا للقرآن.
نعم. نعم. عدم التحريم ليس تحليلا، عندما يرد نص يدل على عدم التحريم ليس معنى ذلك أن هذا الشيء بقي حلالا في كل وقت، ينظر إن جاءت أدلة أخرى تدل على زيادة التحريم على المذكور وهذه الزيادة تثبت في أدلة صحيحة يجب العمل بها فيضاف إلى ما كان قبله. كذلك الواجبات، إذا دل نص على وجوب أشياء معينة ثم جاء بعد ذلك نص آخر يوجب أشياء أخرى فإنها تلحق بهذه الأشياء المعينة، ولذلك قال: وإنما هو بقاء للأمر على ما كان، وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولا، وإنما سورة المائدة هي المتأخرة، وقد قال الله فيها: أحل لكم الطيبات. فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو، فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو وليس نسخا. فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام كما ذكرنا ليس دليلا على التحليل، فالدليل على أنه علم أنه ليس تحليلا، كيف علمنا أنه ليس تحليلا؟ لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء علمنا أن المذكور في هذه الآية إنما هو عفو في ذلك الوقت، فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أشياء ألحقت بها، فيكون هذا رافع للعفو وليس نسخا، وليس نسخا لأن الأصل في العادات الإباحة، ويكون هذا الدليل رافع لذلك العفو ومثبت لحكم جديد، لأن الأصل في العبادات الحظر والأصل في المعاملات الحل. نعم.
لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه.
نعم، يقول لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما وافقوا. قلنا وافقوا الكوفيين في الأطعمة لكن لم يوافقوهم في جميع ما ذكروا، لأنهم رأوا أن فيه أشياء يدل الدليل على حلها كالضب والخيل. ففقهاء أهل الحديث لما وافقوا أهل الكوفة فيما ذهبوا إليه من حديث من حيث الجملة لم يوافقوهم، يعني من حيث التخصيص، أهل الكوفة كما تقدم حرموا الخيل وحرموا الضباب، والخيل أكلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والضباب جاء السنة الدالة على حلها وعدم تحريمها وعدم تحريمها. فهم وإن وافقوهم في القاعدة وفي الأصل الذي ذهبوا إليه لكن لم يوافقوهم في كل شيء، وإنما وافقوهم فيما دل عليه الدليل، وخالفوهم فيما رأوا أن الدليل يخالف ما ذهبوا إليه. نعم،
بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا لحمه، وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا أحرمه، وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله، وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة.
نعم، يعني مع هذه الأدلة الصحيحة الصريحة خالفوا أهل الكوفة، يعني وافقوهم في أشياء في التحريم لكنهم يعني خالفوهم في أشياء النصوص صريحة لا مدفع في 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 صراحتها أو في صحتها. فالخيل أكلت على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كرهه كراهة تنزيه لأنه لم يكن بأرض قومه. نعم، فنقصوا
عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة.
نعم نعم، قال فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة في الأطعمة أو من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة. لماذا نقصوا عن أهل الكوفة ولماذا زادوا عن أهل المدينة؟
لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة.
نعم، هذا التعليل الأول، يقول لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة. نعم،
ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر.
نعم، يقول ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر. يعني مالك له سلف وأبو حنيفة له سلف، لكن العبرة هي بالدليل. قال والمفاسد
الناشئة من المسكر أعظم من المفاسد خبائث الأطعمة، ولهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، وغيره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه، وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة، فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، وإن كان الجمهور على أنه منسوخ.
نعم، هو ذكر أن المفاسد الناشئة من المسكر أعظم من المفاسد الناشئة من الأطعمة، ولهذا سميت الخمر كما سماه عثمان رضي الله عنه أم الخبائث. ويقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، يجلد شارب الخمر، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون، يعني جلد شارب الخمر، وأجمع العلماء على أن شارب الخمر يجلد، لكن ما رأوا أن آكل المحرمات يجلد، فإنه لم يحد فيها أحد، يعني لم يرى أحد أن أحدا يحد إذا أكل من هذه الأطعمة المحرمة، إلا ما يروى عن الحسن البصري أنه يرى أن من أكل المحرم من الأطعمة وهو يعلم أنه محرم أنه يجلد مثل ما يجلد آكل أو شارب الأطعمة الأشربة المسكرة. يقول بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، قال في الثالثة أو في الرابعة اقتلوه، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ، حديث القتل، وإنما يكتفى بالجلد. فبعدما قرر هذه الأصول ذكر أن لأهل المدينة سلف ولأهل الكوفة سلف فيما ذهبوا إليه في الأطعمة والأشربة، يعني لهم سلف في ذلك بغض النظر عن كون ما ذهبوا إليه صحيحا كله أو ليس صحيحا كله، لكن لهم سلف من لأهل المدينة ولأهل الكوفة. ثم ذكر أن تحريم المسكر كما قرأنا أشد من تحريم هذه المحرمات. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر، وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها، وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ.
نعم. يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر، يعني أن تحلل بالخل، وأمر بشق ظروفها يعني الأوعية التي توضع فيها، وكسر دنانها أيضا القرب أو نحوها التي يوضع فيها الخمر. وإن كان يقول اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ، يعني شق الدنان وكسر الأوعية، يعني إذا خللت الخمر هل تتحلل وتصبح يعني ليست خمرا. هو ذكر الخلاف عن أحمد، لكن هل هو منسوخ أو ليس منسوخ؟ إذا علمنا أنها بالتحليل أو بالتخليل إذا وضعت فيها الخل أن ذهبت المادة المسكرة، فكثير من أهل العلم يقولون أنها تصبح حلال، لأن المعنى المسكر زال منها فأصبحت حلال. ومنهم من يرى أن تترك في هذه الحال لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها، ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة، ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة.
نعم. يقول لولا التأويل يعني إنهم فعلوا ذلك متأولين على أنه حلال لاستحلوا العقوبة حتى ولو كانوا من العلماء، لأن الذي يخالف النص يستحق العقوبة إلا إذا كان يعني مجتهد أو متأول، لكن إذا كان باجتهاد وبناء على علم وهذا الذي يعتقده بالدليل هذا من أجل هذا التأويل فإنه لا يستحق العقوبة. فإن الشرع ينقسم ثلاث أقسام: شرع منزل، وشرع مبدل، وشرع مؤول. الشرع المنزل هو القرآن وصحيح السنة، والشرع المبدل هو ما عليه أهل البدع لأنه بدلوا يعني شرع الله وأضافوا إليه ما ليس منه. وأما الشرع المؤول فمقصوده المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، والمسائل المختلف فيها على نوعين: مسائل خلافية ومسائل اجتهادية. المسائل الخلافية يجب رد المتنازع فيه إلى القرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك يقول ابن القيم لو لم يكن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك. لكن فيه مسائل اجتهادية يعني ما في دليل عليها من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس الجلي، مسائل قابلة للاجتهاد، فهذه يعذر فيها كل من أخذ بها لأنها ليس عليها دليل واضح بين، فتكون هذه من العفو. ولذلك يقول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما الذي يقول لا إنكار في مسائل الخلاف هذا ليس صحيحا، لأن الله أمرنا عند النزاع أن نرد إلى الكتاب وإلى السنة. الآن تجد الناس توسعوا حتى جعلوا المسائل الخلافية كأنها نصوص، تقول يا أخي اتق الله لا تحلق لحيتك، يقول والله يا أخي هذه فيها خلاف. اتق الله لا تجعل إزارك أسفل الكعبين، يقول والله هذه فيها خلاف. اتق الله لا تشرب الدخان، والله هذا في خلاف. ها، اتق الله لا تسمع الموسيقى، والله فيها خلاف. وهكذا، فجعلوا الخلاف كأنه دليل، مع أن الله يقول فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين في النار، والحديث صحيح. وتقول لا في خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، ها، وكان كث اللحية ولم يأخذ من لحيته شيء. تقول لا اختلفوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والمعازف. المعازف هي آلات اللهو والطرب. يقول لك لا، الموسيقى اختلف فيها العلماء. طيب وإذا اختلفوا فيها العلماء تأخذ ما تشاء؟ فلذلك قال العلماء من قديم، لاحظ من تتبع رخص العلماء تزندق، من رخص الشارع رخص العلماء، مثل ما سمعنا قبل قليل، مثلا يأخذ بكلام أهل الكوفة في الخمر إذا كان من غير العنب يأخذ منه، ويأخذ في مذهب المدينة مثلا أكل أشياء يأكل الكلب مثلا، ها، ما حرام عنده، ما حرام، ها، مكروه. وهكذا ما يبقى له شيء، ما يبقى له شيء من الدين. لكن الذي يعني لا ينكر فيه المسائل الاجتهادية التي تشتبه أدلتها على العلماء، هذه لا إنكار فيها، أن يكون خلاف معتبر وليس فيه دليل إذا رجعت للكتاب والسنة يدل بظاهره على المنع منه. في هذه الحالة نقول يعني لا تنكر عليه. أو شخص ترك سنة من سنن الصلاة ما تنكر عليه، إن أردت تنبهه نبهه، لكن ما تنكر عليه كأنه ارتكب محرم. فلذلك يعني هذه المسألة حملت ما لا تحتمل. ويتكلم الكاتب أو بملء فيه أو المتحدث فيقول هذا اختلف، لماذا تخفون عنا كلام أهل العلم، لماذا ما تذكرون كل الفتاوى، أنت لست متعبد بقول أحد إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء أجمعوا على أنه ليس أحد يجب اتباعه بعينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد ما خالف الحق. لكن إذا كان من الأئمة المعتبرين أهل الاجتهاد أهل الفضل، يعني يقدر لهم فضلهم وسابقتهم وجهدهم وجهادهم ولا يطعن فيهم، لكن ما في أحد يوافق عليه. ولذلك تجد يعني متعصبة المذاهب يجعلون كل مذهب كأنه الشرع. ها، أذكر لكم أمثلة ولا؟ يقول الكرخي الحنفي كل آية أو حديث لم يعمل به أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. خلاص، خذ كل آية أو حديث. ويقول الصاوي المالكي الذي قال عنه الإمام الشنقيطي هذا الغاوي، يقول الأخذ بظواهر النصوص كفر والواجب اتباع المذهب. كيف الأخذ بظواهر النصوص كفر والله أمرنا أن نأخذ بظواهر النصوص؟ ويقول إمام الحرمين الشافعي مو يوجب على الإنس حتى الجن، قال ويجب على الثقلين اتباع الإمام المطلب الشافعي، ما كفى الإنس حتى الجن. ويقول أبو الخطاب الكلوداني الحنبلي في مسألة من المسائل يمكن يغضب علينا أصحابنا الحنابلة، ها، يقول والدليل يدل على كذا، إلا أننا ننصر مذهبنا. لكنك تجد في كل مذهب والله من العلماء الأئمة الأخيار الذين اتبعوا الدليل في مذهب الحنفية وفي مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وعرفوا أن الحق هو الذي يجب اتباعه. انظر كلام النووي وكلام الحافظ بن حجر وهما شافعيان، انظر كلام ابن أبي العز الحنفي في الاتباع، وانظر كلام الأئمة. وأما أصحاب الإمام أحد فكثير منهم يعني هو رائدهم الحق. الأئمة يختلفون وعلى اجتهاد ومأجورين بين الأجر والأجرين. لكن المسلم مأمور باتباع الحق متى ما ظهر له الحق وضالت المؤمن. لكن أن يجعل الخلاف سبب لأن الإنسان يأخذ ما شاء، بعضه بس يفتح النت مجرد يشوف طلع قدامه المسألة اختلف فيها طار بها فرحا، الحمد لله وجدت الناس تلومني وأنا مع إمام من الأئمة. لا، ما هذا، ما كذا تورد الإبل يا سعد. طيب نقف، بقي شيء قبل الصلاة؟
نقف،
ها؟
بقي 4 دقائق.
طيب ماشي. ثم أن الإمام أحمد،
ثم أن الإمام أحمد وغيره من علماء، ثم أن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل.
نعم، يقول رحمه الله تعالى، وأنا ذكرت لكم أنه يركز في أول الكتاب إلى آخره أن يذكر فقهاء أهل الحديث، ومقصود بفقهاء أهل الحديث الذين اتبعوا الحديث سواء كان من المالكية، من الشافعية، من الحنفية، من الحنابلة، أيا كان. يقول أنهم زادوا في متابعة السنة على غيرهم، كما مر معنا في كلامه في الأطعمة والأشربة سواء قول الحنفية أو قول المالكية، بل قال زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل. لحوم الإبل، إنه جاء الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، فهو يذكر الآن هذا المصنف أشياء أو يمثل لما ذهب إليه فقهاء أهل الحديث وافقوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذكر قال ولو لم يقل جملة من المسائل، قال ولو لم يقل بها فقهاء أهل الحديث كأحمد وذكر من ذكر معه لكان عار على الأمة أن تكون قد تركت بعض سنة نبيها. التوضأ من لحوم الإبل هذا انفرد به الإمام أحمد، ما قال به الأئمة قبله، مع أن الأحاديث صحيحة فيه وصريحة ومسائل لعله يذكر بعضها. يقول هذه قال بها فقهاء الحديث، لو ما قالوا بها يكون قد تركت بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في هناك إمام متبوع يعني قال بهذه الأقوال. نعم،
مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم، فإنها حلال بالسنة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن
فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفئ النار
شيخ ثامر لا يسمعونك أهل الإبل، أقول لا يسمعونك أهل الإبل. نعم،
وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فأمر بالتوضأ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها.
نعم، يقول رحمه الله تعالى مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن. الحديث هذا متكلم فيه، وقد قال فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. سيذكر الآن العلة والحكمة من كون الإنسان يتوضأ إذا أكل لحوم الإبل ولا يتوضأ إذا أكل اللحوم الأخرى. هو ذكر الحديث أنها جن خلقت من جن، وكذلك حديث الغضب من الشيطان وأن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء، فيكون الشخص إذا أكل لحوم الإبل وتوضأ ذهب عنه ما قد يظن أنه نتيجة لأكل لحمها. تفضل.